Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا اليوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر 2020. برنامجنا بيشتمل على نشره الاخبار وبرامج اخرى متفرقه، ولكن في البدايه حنقدم لكم نشره الاخبار واليكم عناوينها. انضمام ميناء بشاير الخاص بتصدير البترول وسواكن وهيدوب ودمادما إلى قائمة الموانئ المغلقة بشرق السودان. مقتل ملازم أول شرطة طعنا بالسكين في هيا، وطريق الخرطوم بورسودان مغلق لليوم الثالث على التوالي. محتجون في أمدرمان يغلقون عددا من الطرق الرئيسية احتجاجا على أزمة المياه والخبز والمواصلات. وساطة سلام السودان تعلن عن بدء المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية قيادة الحلو الأسبوع الثالث من هذا الشهر في جوبا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الأمين رمضان حماد. اتسعت دائرة الاحتجاجات الرافضة لمسار الشرق في ولاية البحر الأحمر أمس الاثنين، حيث انضم ميناء بشاير الخاص بتصدير البترول إلى قائمة الموانئ المغلقة بجانب الميناء الجنوبي في بورسودان وموانئ سواكن وهيدوب ودمادما. وقال عبد الله أوبشار مقرر المجلس الأعلى لإنصارات البيجا لراديو دبنجا أن طريق الخرطوم بورسودان مغلق لليوم الثالث على التوالي في عدد من النقاط، من بينها هوشيري وسنكات وسواكن وهيا. وأشار لاستمرار الاعتصام في الميناء الجنوبي وخروج جميع المواني من الخدمة منذ الأحد، وأشار إلى عدم تواصل الحكومة الاتحادية مع المجلس منذ بداية الاحتجاجات الأخيرة، ورهن إيقاف الاحتجاجات بالاستجابة لمقررات مؤتمر سنكات ومن بينها إلغاء مسار الشرق، ولوح بتصعيد الاحتجاجات في حال عدم الاستجابة لمطالبهم. وأضاف عبد الله وبشار مقرر المجلس الأعلى لنظارات البيجا في هذا الخصوص:
لا زال الوضع على ما هو عليه، بل دخلت موانئ البترول في مسألة الإقلاق. الليلة قفلوا ميناء بشاير للبترول وخشت ميناء سواكن إضافية، في بعد امبارح قفلوا الموانئ بتاعت ميناء الجنوبية في بورسودان، اليوم دخلت ميناء بشاير لتصدير البترول للدولة جنوب السودان، تتبع للدولة جنوب السودان، والميناء سواكن لصادر الماشية والحديد، كذلك ميناء دمدمة برضو ميناء في البحر الأحمر بالمواقع الإضافية الخشت فيه من هوشيري في بورسودان حتى دبدب. منطقة هوشيري مغلقة، منطقة سواكن مغلق، منطقة سنكات مغلق، منطقة سمد مغلق، منطقة تهمية مغلق، هاية مغلق، دبدب مغلق كده.
وفي شرق السودان أيضا قتل الملازم أول شرطة بدوي يوسف عبد الله طعنا بالسكين بمنطقة هيا بولاية البحر الأحمر يوم الاثنين. وقالت مصادر مطلعة من المنطقة لراديو دبنجا أن الضابط القتيل يعمل قائدا للقوة المكلفة بحراسة شركة بترونايز، وأشارت إلى الضابط تلقى طعن بسكين من قبل مجموعة متفلتة بمدينة هيا حاولت اقتحام مبنى شركة بترونايز. وأوضحت أن جسمان الضابط نقل إلى مشرعة بورسودان، فيما قامت السلطات باحتجاز 3 متهمين بقتل الضابط. من جهته قال عبد الله وبشار مقرر المجلس الأعلى لنظارات البيجا لراديو دبنجا أن الضابط قتل في احتكاكات مع المحتجين في منطقة هيا على خلفية الأحداث التي تشهدها الولاية. وأضاف في هذا الخصوص:
لا ما عندها علاقة بإغلاق الطريق، بل في إغلاق واحدة من الشركات بتاعت البترول حصلت احتكاكات بين المواطنين وقوات الشرطة، قدر الله انه استشهد واحد من افراد الشرطة، ربنا يتقبل. يعني خلفية الاعتصامات جوار الشركات بتاعت البترول، رفض الشرطة اعتصام المحتجين وحصلت احتكاكات وضرب من الشرطة، على اثرها يمكن استشهد واحد من افراد الشرطة. يعني الحكومة لا زالت تغبع في ظلامها القديم وما عندها اي رؤية للحلول.
ومن جانبها قالت الشرطة في بيان لها أن مجموعة محدودة من المتفلتين حاولت في 9 من صباح أمس اقتحام إحدى محطات ضخ النفط بمحلية هيب بولاية البحر الأحمر، وقالت الشرطة عبر الناطق الرسمي باسمها إن القوى المكلفة بحماية المنشأة حاولت التصدي لهذه المجموعة، حيث اعتدى أحد أفرادها على الملازم أول شرطة بدوي يوسف عبد الله التابع للإدارة العامة لتأمين البترول ومنشآت النفط بآلة حادة، وسعف على إثرها إلى مستشفى مدينة هيا، غير أنه فارق الحياة متأثرا بجراحه. وأضافت الشرطة في بيانها إنها ويستنيه تؤكد إنها ماضية في واجبها الذي تدرك تماما أن الشهادة في سبيل الوطن شرف يسعى لنيله منصوبيها، وأن ذلك لن يسنيها عن القيام بواجباتها الدستورية والقانونية. وأكد البيان اتخاذ الشرطة لكافة الإجراءات القانونية. أغلق محتجون في أم درمان أمس الاثنين عددا من الطرق الرئيسية احتجاجا على أزمة المياه والخبز والمواصلات، وأضرم محتجون النار في إطارات السيارات وأغلقوا طريق الشجلة والصالحة إلى جانب طرق أخرى، وأشاروا إلى انعدام المياه في الأحياء المذكورة منذ 10 أيام. وأفاد مواطنون أن أزمة الخبز في العاصمة الخرطوم وجميع الولايات تفاقمت على نحو ملحوظ، حيث أغلق 2000 مخبز في الخرطوم بسبب أزمة الدقيق وسط أنباء بوقوع إصابات في صفوف الحصول على الخبز أمام الأفران القليلة العاملة. وشهدت الخرطوم أيضا احتجاجات متفرقة في مواقف المواصلات احتجاجا على عدم توفر المواصلات، وعزى أصحاب المركبات الأزمة لشح الوقود. وأضاف المحتجين من الفتحاب في هذا الخصوص:
إغلاق عدد من الطرق بعدد من أحياء الفتحاب، منذ الآن تحديدا من منطقة الشجرة الفتحاب المحطة القديمة، إغلاق تام لطريق الصالحة أم درمان. مطالب أو أسباب إغلاق الطرق، فأكدوا أن انعدام المياه هو السبب الأساسي، حيث تعيش منطقة الفتحاب انعدام تام للمياه.
من جهة أخرى، شهد شارع الشهيد عبد العظيم في أم درمان شارع 40 احتجاجات بسبب أزمة الخبز، ووقعت اشتباكات بين الشرطة والمحتجين، وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق المحتجين، فيما أغلق المحتجين الطريق أمام المركبات باستخدام المتاريس. وشهدت أيضا منطقة السوق العربي وسط الخرطوم مظاهرات مماثلة احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية. وشهدت في المقابل محطات الوقود بمدن الخرطوم وبحري وأم درمان صفوفا طويلة للعربات للحصول على الوقود، وصلت لدرجة المبيت في المحطة دون الحصول على جالون واحد. وحمل رئيس غرفة النقل بولاية الخرطوم وزارة الطاقة مسؤولية تفاقم أزمة الوقود، وقال إن هناك بعض العربات لها أكثر من 5 أيام بالمحطات ولم تحصل على الوقود، مقدرا نسبة العجز في الوقود للمركبات بنحو 70%، ما انعكس على زيادة التعرفة وتجزئة الخطوط. تشهد الأسواق بالخرطوم ومدن السودان الأخرى وقراها ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الضرورية، وصلت للضيفين ولثلاث أضعاف في سلع أخرى، وسط غضب متصاعد لدى الأسر التي تقاتل في الحصول على وجبة واحدة في اليوم. وشهدت مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان يوم الاثنين أزمة حادة في الخبز، وقال على إبراهيم القيادي في قوى الحرية والتغيير بولاية شمال كردفان لراديو دبنجا إن المدينة تشهد انعداما تاما في الرغيف المدعوم، فيما وصل سعر الخبز التجاري من زنة 30 إلى 40 جراما 6 جنيهات. وأوضح إبراهيم أن تكلفة الخبز لمتوسط الأسرة في اليوم يصل إلى 300 جنيه، مشيرا إلى عدم مقدرة الأسرة على تحمل هذه التكاليف. وأضاف على إبراهيم لراديو دبنجا من مدينة الأبيض في هذا الخصوص:
المدعوم ده اختفى نهائي بالولاية، هو موجود وكل المخابز شغالة تجاري العيشة بستة جنيه الرغيفة، وزن مطاعم ما محدد ما بين 40 كما 30 جرام، ما هو مريح بالنسبة للمواطن طبعا. صعب، لا صعب شديد، صعب والله.
أعلن رئيس لجنة الوساطة الجنوبية تود جلواك مستشار الرئيس الفاكير ميردت للشؤون الأمنية إن التفاوض مع رئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز آدم الحلو سيبدأ في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر الجاري. وقال تود في مؤتمر صحفي بجوة يوم الاثنين إن الوساطة سلمت خطاب باتفاقية السلام لحكومة السودان، وستقوم بجولة خارجية مع قيادات الجبهة الثورية لدعم تنفيذ مطلوبات اتفاق السلام. انتظمت احتفالات في بعض مدن بدارفور احتفاء بتوقيع اتفاق السلام في جوبا، وشهدت مدينة سرفعمرة بشمال دارفور أمس الاثنين احتفالا حاشدا بتوقيع اتفاقية السلام، وحي المشاركون في الاحتفالات نضالات شهداء حركات الكفاح المسلح في دارفور. واستعرض الاحتفال ملامح اتفاق جوبا، خاصة فيما يتعلق بمسار دارفور والمكاسب التي ستتحقق للإقليم من خلال الاتفاق. وأضاف آدم إبراهيم أحد المتحدثين في الحفل:
في مدينة سرفعمرة هنا نريد سلاما اجتماعيا. إذن الرفاق في جوبا مروا بمرحلة واحدة من مراحل عملية السلام. المرحلة الأولى هي مرحلة صنع السلام، والذي تم بين حكومة السودان الانتقالية ورفاق الجبهة الثورية السودانية. هنالك مرحلة أخرى وهي المرحلة الأهم، والذي يجب علينا كمواطنين أن نكون جزءا أصيلا في هذه المرحلة، وهي مرحلة بناء السلام أو ترسيخ مفاهيم تقابل السلام.
وفي جوبا تعهد نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان حميتي بتنفيذ اتفاق السلام الذي تم توقيعه في جوبا. وقال حميتي في احتفال نظمته حركة العدل والمساواة احتفالا بمناسبة توقيع السلام في جوبا أمس الاثنين بحضور الوساطة ونائب رئيس مجلس السيادة وأعضاء وفد الحكومة المفاوض ومن قيادات الحركات الموقعة على اتفاق السلام، قال إنه من أسباب فشل الاتفاقيات السابقة التنصل عن العهود والمواثيق، وأكد ضرورة الاهتمام بالعدالة والتنمية المتوازنة في جميع أرجاء البلاد، ودعا الجميع للتعايش والتخلي عن وصف الآخرين بالأجانب والمستوطنين الجدد. وقال إنه الاتفاق تضمن مكاسب كبير لأهالي شرق السودان وغرب كردفان وغيره. وحيا شهداء حركات الكفاح المسلح ومن بينهم الدكتور خليل أبراهيم. وأضاف حميتي في هذا الخصوص:
الشيء اللي بيخلي الاتفاقيات السابقة تفشل هو نقد العهود والمواثيق. السبب الحاجة الثانية والسبب الرئيسي يا أهل الدنيا بتقول أنا ما أقدر أقول أنا الهامش، يا أهل الهامش هو الدول. الزول دائما أنه هو الدول بلادي وحانا تبقى مال الدنيا، هذه العدالة بتجي لو في الدنيا تكتشف أن الزول ده هو أقدم منك، أن الزول ده هو عنده الحق، أن أنت ما عندك حق جدا. كلنا حننفذ الاتفاق مع بعض.
من جانبه قال الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة إن اتفاقية جوبا من شأنها إحداث تغيير جذري بنيوي، مشيرا إلى توفر الإرادة لدى الحركات الموقعة، وأكد إنه من أولوياتهم توفير متطلبات عودة النازحين من تأمين وخدمات، مطالبا الموقعين بأن يكون على قدر التحدي. وقال إن سكان دارفور تعايشوا لمدة قرون من الزمان، مطالبا الجميع بالنهي عن القبلية والاحتكام للقانون والابتعاد عن استخدام السلاح عند النزاع. وقال إن مشكلة السودان تتمثل في إدارة الموارد. وأضاف في هذا الخصوص:
الحمد لله مطمئن بأن هذا الاتفاق سينفذ، لأننا تعرفنا على رجال ونساء وبنيت بيننا ووجدنا فيهم صدقا حقيقيا فهم الوضع الجديد ولتغيير التي كانوا يعملون بها في الماضي. نحن ناتي إلى منابر التفاوض ويبلغنا الشك، هذه المرة جئنا ونثق في الطرف الآخر. هذا التحول ساعد كثيرا في حضور منعرجات ومعطفات كانت يمكن أن تعطل اتفاق السلام.
من جانبه أكد مني أركو مناوي رئيس حركة جيش تحرير السودان إنهم سيباشرون فور عودتهم في تنفيذ القضايا الإنسانية والعمل على عودة النازحين إلى قراهم الأصلية واستئناف حياتهم. وأضاف مني أركو مناوي في هذا الخصوص:
الآن في أفريقيا إنه 4 مليون نازح واللاجئ، ده حكاية ما عادية. يعني نحن يا أخواننا ماشيين بنقعد مع الأخوان وأخواتنا في الحكومة عشان نحدد الأولويات على القضايا الإنسانية وكيفية عودة النازحين والآجلين إلى أقرانهم آمنة ومعاودة حياتهم، مش في حال اللي كانوا قبل النزوح واللجوء، لا في حال اللي نسميه حال الذي يليق بالناس في أكثر من 21 وتقنية.
من جانبه دعا أحمد توقد لسان رئيس فريق التفاوض لحركة العدل والمساواة إلى إعادة صياغة وهيكلة قوى الحرية والتغيير بمشاركة كتلة السلام، وداعي لاستكمال السلام بصورة نهائية، داعيا حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد والحركة الشعبية بقيادة الحرو للانضمام إلى السلام حتى يصبح شاملا، مشيرا إلى أن الاتفاق تناول كافة الموضوعات. بدأ العاملون في ديوان المراجع العام يوم الاثنين إضرابهم عن العمل في كل أنحاء البلاد عقب حضور رؤساء الفرق والمراجعين بالولايات إلى الخرطوم، حيث يستمر الإضراب حتى الأربعاء كخطوة أولية. ويطالب العاملون بديوان المراجع العام بتنفيذ الهيكل الراتبي وتعديل الوثيقة الدستورية فيما يختص بتعيين المراجع العام بواسطة مجلس الوزراء على أن يتم تعيينه بموافقة ثلثي أعضاء الجهاز التشريعي وموافقة مجلس السيادة الانتقالي ليتوافق مع قانون ديوان المراجع العام لعام 2015. وأبدأ عدد من المراجعين استقرابهم لبقاء المراجع العام ونوابه في مناصبهم رغم مرور أكثر من عام على تشكيل الحكومة المدنية، معلنين تمسكهم القاطع بمطالبهم المرفوعة في بيانهم الأول. أعلنت تنسيقية لجان المقاومة في كرري بأم درمان تصعيد الاحتجاجات للمطالبة بإطلاق سراح 6 من المحبوسين من مجموعة فيد للفنون. ونشرت لجان المقاومة جدولا للتصعيد الثوري يشمل اعتصام ثوري فني في مركز شباب أم درمان أمام سجن النساء ابتداء من أمس الاثنين إلى الخميس، ويشمل التصعيد الثوري أعمال مسرحية ومعرض تشكيلي وجداريات وسينمات ثورية وورش عمل إلى جانب أوبن مايك وراب وهتاف ثوري. وسيختتم التصعيد يوم الخميس بإعلان ميثاق حماية الفن والفنانين. من جانبها أكدت دعاء طارق المفرج عنها ضمن أربع آخرين من مجموعة فيد للفنون الغياب التام لمبادئ حقوق الإنسان في كل هياكل السلطة التي تعاملوا معهم منذ بداية القضية، وأشارت إلى الاعتداء بالضرب على المواطنين داخل أقسام الشرطة وتقاوس النيابات عن فتح بلاغات ضد نظاميين، وقالت إن القضاء غير معترف بالثورة ومعادي للثوار إلى جانب القوانين الفضفاضة التي تفصل بمزاج العسكر والكيزان. كشفت آلية تطوير منطقة تغوي بمحلية بكرشالة بولاية جنوب كردفان عن استمرار الانتهاكات ضد مواطني المنطقة على يد الميليشيات المسلحة، وقال رئيس الآلية حافظ إسماعيل إن الاستهداف شملت عمليات القتل والاغتصاب ضد مواطني المنطقة العائدين إلى قراهم عقب فرارهم بسبب الحروبات. وأوضح حافظ إن الغرض من الاستهداف هو إجبار المواطنين على الحرب ومغادرة أراضيهم بغرض الاستيلاء عليها وتنفيذ مخطط الإحلال الذي بدأ منذ العام 1985. وأوضح إنه آخر حوادث الاستهداف تمثلت في الاعتداء على المواطن سوار سليمان يوسف بمزرعته بتاريخ 10 سبتمبر الماضي، هذا إلى جانب اختصاب فتاتين قصر ومقتل تاجر ونهب ممتلكاته بمنطقة خور الدليب. وأشار حافظ إنه هناك العشرات من الحوادث التي طالت مواطني المنطقة دون أن تلقي السلطات القبض على الجناة، وقال إنه جميع تلك الأحداث تمت بدون أي دوافع سوى بث الرعب وخلق الفوضى لإجبار المدنيين العزل على مغادرة أراضيهم لتحقيق سياسة الإحلال والإبدال. وأضاف الأستاذ حافظ رئيس آلية تنمية منطقة تغوي بأبكرشولة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
يعني ما شفنا يوم واحد بتاع الجيش يتحرك ولا بوليس يتحرك، أصلا الجرائم دي مستمرة، لا في دول قبضوه لا في دول حاكموه، لا في بقى تشكل تهديد للناس بشكل فظيع جدا. بيان دي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية خطاب هنكتبه بتفصيل للوالي وبصورة لمجلس السيادة ولمجلس الوزراء أنه إحنا ما بنقبل سلوك زي ده وأنه الحكومة تتحمل تبعاته، فالمسائل دي تتعالج، ده كلهم ما نطلب.
من جهة ثانية كشفت آلية تطوير منطقة تغوي التابعة لمحلية بكرشولة عن دخول مستوطنين جدد المنطقة ممن لديهم سجلات سيئة وإجرامية، وقال حافظ إسماعيل رئيس الآلية لراديو دبنجا أن تلك المجموعات تقوم بتنفيذ عمليات واسعة خارج نطاق القانون بغرض إفراق المنطقة من السكان الأصليين. وشدد حافظ على ضرورة ترحيل هؤلاء من المنطقة وإلا سوف تتحمل الحكومة تبعات أفعالهم. وحمل حافظ السلطات بكل مستوياتها مسؤولية لحماية المواطنين العزل وتقديم الجناة إلى العدالة، وطالب حافظ الحكومة بالاطلاع بدورها بحماية المواطنين العزل وفقا للمواثيق الوطنية والدولية، وكذلك تحقيق العدالة لكل ضحايا الانتهاكات والقصاص عبر محاكمات عادلة لكل المجرمين. وأضاف حافظ إسماعيل لراديو دبنجا من منطقة تاغوي باب كرشولا لراديو دبنجا في هذا الخصوص.
نعم المسألة مستمرة، يعني حتى احنا قادمين على موسم على حصاد، والحصاد ده هتكون فيه كمية المشاكل، لأنه كمية الناس مستوطنين الجدد الجو في مناطق الناس الزراعية وكده كمية منهم، وده باستمرار بيعتدوا على المزارع، يعني على مرقة ومسمع الجيش اللي هو معسكر في المناطق دي. أنا ما أعرفه معسكر اسمه، لأنه ناس الحركة قاعدين هناك ما خاشين في أي عمليات عسكرية ولا قاعدين يضربوا الجيش. الناس الوحيدين الجيش ده أنا بفتكر أنه حامين حامي ديل. يعني
الخبر الأخير في النشرة، أعلن الشركة IHC فود القابضة في الإمارات ومجموعة دال أكبر تكتل تجاري في القطاع الخاص السوداني يوم الاثنين عن إبرام اتفاقية مشتركة بهدف تطوير أراضي زراعية في منطقة أبو حمد في ولاية نهر النيل بقيمة تزيد عن 225 مليون دولار وعلى مدى 5 سنوات. ويتركز المشروع على تطوير واستصلاح أكثر من 100,000 فدان من الأراضي الزراعية، ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج هذه المزرعة أكثر من 400,000 طن متري من المحاصيل الزراعية، كما يتوقع أن يخلق هذا المشروع 5,000 فرصة عمل جديدة وإيرادات التصدير بنحو 1 مليار دولار على مدار 10 سنوات. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم
صحتنا،
برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك، صحتنا.
أهلا ومرحبا بكم المستمعين الكرام في برنامج صحتنا، وهو برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ويبين كيفية تفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها من طريق الإرشادات والنصائح التي يقدمها لنا أهل الاختصاص، ده كله بجانب تسليط الضوء على تأثير هذه الأوبئة على حياتنا العامة في جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية. وفي مستهل حلقاتنا اليوم سنركز على الكورونا أو جائحة كورونا COVID-19، وفي هذه الحلقة سوف نستعرض شرح كامل لفيروس الكورونا، ومن بعد حنطوف على ولاية سنار لنعرف الواقع في ولاية سنار المرتبط بالكورونا، ونختتم بتأثيرات كورونا على حياتنا الاجتماعية. ونبدأ مستمعينا الكرام بشرح من قبل الدكتورة أسماء السني لفيروس كورونا.
ما هو فيروس كورونا؟ فيروس مرض التاجية COVID-19. فيروس كورونا هو يعني ضمن فصيلة كبيرة من الفيروسات اللي بتسبب المرض يعني للحيوان والإنسان، والمعروف إنه عدد من فيروسات كورونا يعني سبب حالات يعني كثيرة لدي البشر من عدوى للجهاز التنفسي، وبتتراوح حدتها يعني من نزلات البرد الشائعة اللي عارفينها كلنا إلى الأمراض الأشد زي متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة السارس. ويسبب فيروس كورونا المكتشف مؤخرا مرض فيروس كورونا COVID-19. برضو السؤال اللي طرحوه الناس إنه كيف بينتشر COVID-19؟ طبعا من المحتمل أن الفيروس اللي سبب COVID-19 ظهر من مصدر حيواني، ولكن الآن ينتشر من شخص لآخر. ويعتقد أن الفيروس بينتشر بشكل رئيسي بين الأشخاص اللي هم على اتصال وثيق يعني مع بعضهم البعض في حدود 6 أقدام. وده بيحصل كيف؟ من خلال الرذاذ اللي بنطلعه لما نجح أو لما نعطس، أو عن طريق يعني لما نلمس سطح شيء قحة فيه زول، يعني طرابيزة، كرسي، حيطة، باب بيحتوي على الفيروس، وبعد ذاك الشخص يلمس يعني خشمه أو أنفه أو عيونه قبل ما يغسل يدينه. الشيء المهم برضو إنه نعرف الأعراض، يعني أعراض مرض كوفيد-19. والأعراض الأكثر شيوع لكوفيد-19 هي الحمى 38 درجة، الإرهاق والسعال الجاف أو السعال بيحتوي على رذاذ يعني. وبعض المرضى يعانوا من وجع في الجسم، احتقان في الأنف أو الرش، وبعضهم يعني ألم في الحلق، والبعض ممكن يجيه برضو إسهال. يعني الأعراض دي عادة ممكن تكون ما ظاهرة وبتبدأ تدريجية، وفي بعض الناس يعني بتصهر عليهم، بتكون عندهم العدوى دون أن تصهر عليهم أي أعراض من غير ما يشعروا بالمرض، وزي ديل بيتعافى يعني معظمهم نحو 85% من اللي بيصابوا بالعدوى فقط. والمرض ده يعني الحدة بتاعته بتكون شديدة، أو يعني في واحد من كل 6 أشخاص بيعانوا من صعوبة في التنفس، وبتزداد احتمالات إصابة يعني الناس الكبار المسنين. والناس برضه اللي عندها أمراض تانية زي ارتفاع ضغط الدم، أمراض القلب، بياخدوا في أدوية معينة تقلل مناعتهم، داء السكري. ويعني الوفيات هي 2% من الناس اللي أصيبت بالمرض. وعشان كده الناس اللي عندها يعني حمى وقحة وسعال وصعوبة في التنفس يعني لازم يعني يتصلوا بالتلفونات الموجودة في بروتوكول وزارة الصحة. وكوفيد-19 يعني مرض تنفسي طبعا، وأي مرض تنفسي بينتقل من شخص لآخر، وبيكون خطر الإصابة يعني عند الناس اللي عندها اتصالات يعني وثيقة مع شخص معروف بأنه مصاب بكوفيد-19. على سبيل المثال عمال الرعاية الصحية الأولية، أو إذا أنت مريض أفراد أسرتك. الناس الثانية والأشخاص الآخرين الأكثر عرضة يعني للإصابة بالعدوى، الناس اللي بيعيشوا ولا اللي كانوا بيعيشوا في منطقة بها انتشار مستمر لكوفيد-19. برضو الناس بتسأل من فترة حضانة مرض كوفيد-19، يعني المدة الحقيقة من الإصابة بالفيروس لحد ما تبدأ ظهور أعراض المرض أو ما يسمى بفترة الحضانة بتتراوح يعني معظم التقديرات فترة حضانة مرض كوفيد-19 ما بين يوم 1 إلى 14 يوم. في بعض الأبحاث الناس ذكرت أنه قد يعيش إلى 37 يوم، لكن دي حالات نادرة، إحنا نركز في يوم 1 إلى 14 يوم. والسؤال الثاني يعني إذا الشخص قحى على الأسطح الفيروس ده بيعيش قدر شنو؟ بيعيش لساعات ولعدة أيام، عشان كده النظافة بتاعت الأسطح شيء مهم جدا. في بعض الأبحاث إنه توصلت إنه بيعيش من 3 ساعات لثلاث أيام، وده طبعا يا جماعة بيختلف يعني بيختلف الظروف، الدوز اللي بتطلع من الرذاذ بالقحة، زي نوع السطح برضو ده عنده تأثير، درجة الحرارة بالذات عندها تأثير، الرطوبة والبيئة إلى آخر ذلك. عشان كده إحنا بس نهتم بأنه نعقم الأسطح. بعض الناس برضو بتسأل يعني هل يمكن أن يصاب يعني الشخص بالمرض عن طريق شخص يعني ما عنده أعراض، عديم الأعراض؟ زي ما ذكرت إنه الطريقة الرئيسية يعني لانتقال المرض ده هي في الرذاذ، يعني تقح تطلع الغطيرات دي أو الرذاذ، وبيفرزها يعني أي شخص لما يقح أو يجيه سعال، وبتتضاءل يعني احتمالات الإصابة بمرض كوفيد-19 إذا شخص ما عنده أعراض يعني عديم الأعراض بالمرة. وأغلب الناس زي ما ذكرنا برضو المصابين بالمرض ما بيعانوا من أعراض أو بيعانوا من أعراض طفيفة، وده بكون عادة في المراحل المبكرة من المرض. وعشان كده ممكن الإصابة بمرض كوفيد عن طريق شخص يعاني مثلا يعني من جحة خفيفة أو ما بيشعر بالمرض. ويعني في أبحاث جارية من قبل هيئة الصحة العالمية في الموضوع ده. الناس برضه بتسأل إذا يعني الشخص أو سمعوا إنه الناس ممكن تصاب عن طريق براز شخص مصاب بالمرض. يعني المخاطر من انتقال مرض كوفيد 19 عن طريق براز الشخص المصاب بالعدوى محدود يعني، والتحريات لكن المبدئية بتشير إنه الفيروس قد يتواجد في البراز في بعض الحالات. الانتشار يعني عبر البراز ما هو شيء كثير وما مسجل. ويعني وزارة هيئة الصحة العالمية وأعتقد وزارات صحة كثيرة في السودان وغيره بتدرس في الأمر ده. ولكن يعني ده بيخلينا نعمل شنو؟ ده بيكون سبب آخر عشان ما إحنا ننظف يدينا بانتظام بعد استخدام يعني الحمامات ودورة المياه وقبل ما نتناول الطعام. وافتكر ده شيء بيعمله كل السودانيين. وعشان كده يعني إذا كنت مريض أو شاعر إنه احتمال تكون مريض لمنع انتشار المرض ده يعني، وأي مرض جهاز تنفسي الحقيقة الواحد مرات لو عنده نزلة شديدة يعني حقه يكون قاعد في البيت. وغير إنك تقعد في البيت يعني إذا في ظروف ملحة خلتك تطلع حتى الصالة بتاعت بيت كنت تغطي الفم لما زي ما بيقولوا الاتيكيت بتاع السعال، تغطي الفم عند العطس بيدك أو بالمنديل. المنديل برضو يعني ما مفروض نخده في أي حتة، لازم نرميه في كيس حتى نكون خدتناها زي سلة مهملات إلى آخر ذلك. ونستمر في أنه اليوم كله ننظف ونطهر الأشياء يعني الأسطح المحيطة بينا في البيت.
مستمعين الكرام، ما زلنا نواصل فقراتنا من برنامج صحتنا من راديو طبنجا. ورغم انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا في الفترة الماضية إلا أن هناك موجة ثانية من الوباء بدأت في الانتشار في دول كثيرة حول العالم. الدكتور علم الهدى في الفقرة القادمة سوف يحدثنا عن الموجة الثانية من سنار، وسيسلط الضوء أيضا على الواقع في ولاية سنار.
كل الدلائل بتقول أنه في موجة ثانية من الكوفيد 19 أو الكورونا، وانا بفتكر انه نحن يعني ما مفترض يعني نتخلى عن التدابير بتاعاتنا الصحيه. نفتكر انه يعني الكورونا انتهت. في دول كثيره في العالم بدات فيه ظهور بحالات بتاعت اصابه واصابات خطيره جدا، وممكن هسه حتى لو تابعنا في الخارطه عندنا الصحيه في السودان في اليومين اللي فاتوا في تسجيل بتاع الاصابات بتاعت كورونا. حتى ولايه سنار اللي هي ما يغارب الشهرين ما سجلت ولا حالة إصابة، سجلت أو لم يسحالة بعد إصابة واحدة. يبقى إنه إحنا مفترض نتحصل للموجة الجديدة دي ونخلي بالنا على أساس إنه ما ننشغل برضو مع طوارئ الخريف ونتشغل يعني نسجل تبقى علينا زي ما بقولوا ليه توقع ديار يعني يبقى علينا الكورونا وتبقى علينا طوارئ الخريف وإشكالات المعروفة. إحنا ممكن نعمل كل الحاجات مسوغة بشكل واحد وفي نفس الوقت نراعي التدابير بتاعتنا، في نفس الوقت نواصل في التغطي بتاعنا. يعني ما احنا بالفترة الأخيرة دي بقينا مهددين بكمية من الأمراض، شغل الأطفال من ولايات كثيرة يعني انتشرت فيها، في إضافة للكورونا حائد الأسبوع اللي سجلت ولايات كم ولاية سجلت، في إضافة لطوارئ الخريف والإسهارات الحتجي داخلة يعني في خضم الأمراض والإشكالات والوضع ذاته في البلد والوضع الصحي وما يحتري الوضع الصحي ونقصان الميزانيات، وممكن يكون إشكالات أكبر حتى من إمكانية وزارة الصحة الاتحادية. أنا بفكر إنه الأفضل إنه نحن في الوقت الراهن
يعني نلتزم بتحوطاتنا من الكورونا، نلتزم بكل التدابير اللي تتكلم عنها وزارة الصحة، وما نفتكر انه المرض انتهى.
سمع دكتور، يعني في ظل تخوفاتك دي كلها، اللجنة العليا للطوارئ الصحية قبل أسبوع رفعت كل التدابير، خلت بس الطوارئ فيما يخص المجال الصحي. هل الإجراء ده ممكن يأثر في انتشار المرض مرة تانية؟
والله أنا بفتكر أنه مفترض بعد يترك أمر الطوارئ والكورونا وغيره لنا الصحة. يعني ما أنا بس مختار أنه يعني من غير أنه نغير أنه صح ولا غلط، لكن هي واحدة من الإشكالات بتاع التدخل. نحن عندنا في بلد يعني أي زول بيفتكر أنه هو ممكن يعمل أي حاجة، فواحدة من الإشكالات. يعني أنا بفتكر أنه هي ممكن تساهم أنه يعني إذا كان الناس يفتكروا أنه المرض انتهى. المرض ما انتهى، ما هو موجود، ظهرت حالات في دول كثيرة وفي السودان ظهرت. يعني بفتكر أنه هي ممكن إذا كان مارو بطبع التحوطات والحقيقة لازم تربط بين الناس تواصل في تحوطاتها، تواصل في التباعد، تواصل في التغطي على المرض، تواصل في الحاجات دي عشان ما يزيد.
سمع دكتور، يعني واحدة من الحاجات اللي لوحظت في أثناء انتشار المرض في الفترة الفاتت قبل ما تنخفض الحالات، أصبح الإصابة بالكورونا زي الوصمة الاجتماعية، ولوحظ أنه يعني الكثير من المواطنين يعني بيدسوا المرض أو بيدسوا المريض، بينكروا أنه المريض مصاب بكورونا. دي زادة ساعدت في انتشار المرض وساعدت في انتقال العدوى داخل الأسرة، وأثرت في المصابين ذاتهم اللي بيقوموا بيحجزوهم بعيدة وبيحاولوا ما يودوهم للمستشفيات عشان الناس ما تعرف إنه الأسرة دي فيها فرد مصاب بالكورونا. نصيحتك شنو في الإطار ده؟
والله أنا نصيحتي إنه يعني حتى الكورونا وغير الكورونا يبقى إنه نحن يعني لازم نوصي أهلنا كله منه نكون واعين. يعني لو حسيت بأي حاجة، لو كورونا أو غير الكورونا، حتى الإسهالات المائية، هو الإسهالات أو الكوليرا، دي في ناس يعني ممكن يصلوا المستشفى الصحي وهم خلاص في النهايات، يعني برضو الناس يعتبروها يعني وصمة. فأنا بفتكر إنه التبليغ السريع والفوري ب يعني أي أعراض يعني غريبة علينا مهمة جدا في الكورونا وفي غير الكورونا، واحدة من الأساسيات بتاعتنا نحن في مكافحة العدوى، حتى عشان ما تنتشر في البيت وفي الحي وفي المدينة. يعني تخيل إنه ممكن عيان واحد مثلا طفل صغير واحد جوشر الأطفال، ممكن ينقل الشلل ده لمدينة الأبيض كلها أو لمدينة كنار كلها واحد. فدي الإشكال إنه نحن نبلغ وإنه نوصي أهلنا إنه يا أخي المرض أصلا ما عيب ولا وصمة، لكن عدم التبليغ وسكاتك بالمرض هو الوصمة. إحنا في فترة عصيبة جدا، يعني فيضان ضرب البلد كلها، وخاصة عندنا في ولاية كنار بحكم المدير العام لوزارة الصحة سابقا في ولاية النائب. بفتكر انه في تضررات كبيرة، محتاجين لتدخل، يعني في تدخلات خفيفة، لكن محتاجين لتدخلات كبيرة جدا في انه كيف نقدر نسيطر على المخلفات ما بعد الفيضان. محتاجين كيف نشتغل في الإصلاح البيئة، كيف نشتغل في الموية، كيف نشتغل في المخلفات، كيف يعني نبدأ إنه شغل حقيقي الليلة، لأنه حتى ولاية النار من الولايات المعروفة بالإصابات بالأوبئة في السنين الماضية، وفي ظهور بتاع بعض الحالات ممكن للإسهالات. أنا بفتكر إنه مهم جدا إنه التدخلات، مهم إنه الدولة يعني برضو يعني تساهم بشكل أكبر.
البيئة اللي بتتكلم عنها دي يا دكتور، هي ذاتها ممكن تكون بتركيزنا على الكورونا، البيئة اللي بتتكلم عنها دي كلها هي ذاتها ممكن تكون عامل مساعد لانتشار الكورونا ذاتها بجانب الأوبئة.
طبعا لأنه يعني إنه الناس طلعوا ساكنين في مخيمات، يعني بيوت متكسرات، في اختلاطات كبيرة، في يعني تجمعات بتاعت أسر كبيرة، في كمية من الأسر يعني شردت من بيوتها، ساكنين في مجمعات في مدن حوالي سينجا أو داخل سينجا أو في السوكي أو غيرها. ممكن تكون برضو غير الأوبئة المهدد بتاع أوبئة الخليج اللي نحن عارفين أنها ممكن تاني يكون سجل كورونا. يعني ده الإشكال اللي بيكون الكبير. شكرا لكم، شكرا لراديو دبنجا، شكرا.
مستمعين الكرام، وفي ختام حلقتنا من برنامج صحتنا سيحدثنا الدكتور مصطفى آدم سليمان أحمد، أستاذ علم النفس التطبيقي بجامعة الجزيرة، عن تأثيرات جائحة كورونا على حياتنا الاجتماعية.
السلام الله عليكم، تحية حب وسلام للإخوة في إذاعة دبنجة. أنا دكتور مصطفى آدم سليمان أحمد، أستاذ بجامعة الجزيرة قسم عن النفس التطبيقي. فيما يخص اللي هو الجانب الاجتماعي أو البعد الاجتماعي، لا شك أن الجائحة كان عندها تأثير واضح جدا جدا على النسيج الاجتماعي، وبالأخص مسألة التواصل الاجتماعي. مسألة التواصل شنو؟ الاجتماعي. ومفهوم يعني الشعب السوداني هو بطبيعته يعني شعوب اجتماعية بشكل كده، يعني ممكن تكون أزيد من الشعوب الثانية، وبتحتفي جدا جدا بالحاجات الاجتماعية واللمات الاجتماعية والمناسبات الاجتماعية والمواساة. فالجائحة ألزمت الناس أن ما يكون في تواصل اجتماعي، وكان الناس يعني حاسين بألم هم بيطلعوا، يعني ما حصل قبل كده أنه مثلا في على مستوى السودان أنه مثلا يموت لك زول عزيز عليك، أو تحصل مناسبة بتاع زول عزيز عليك وإنت ما تمش لأنه في وباء بيمنعك من الحاجة دي. يعني مع أنه نحن قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا هي دي حاجات أساسية أنه لازم أنت تمشي الحاجات دي. يعني فوقت الجائحة هي منعت حتى الإنسان ما يعني يقلل احتمالية الإصابة، فدي قللت أو جففت، تكاد تكون جففت مسألة التواصل الاجتماعي. والموضوع طبعا طالت ولا زالت بواقية قاعدة، يعني حصل إحجام بتاع التواصل الاجتماعي ما كان موجود في العهود السابقة. أوكي. وكده الإنسان يعمل السلوك بشكل يعني يأخذ مدة من الزمن، ممكن بعد ذاك تبقى نحن ممكن نخلق عادات جديدة وتقاليد جديدة. أنا بتوقع أنه بعد الجائحة مستوى النسيج الاجتماعي ما بيكون زي أول، بيحصل إحجام في مسألة التواصل الاجتماعي، لأنه الإنسان هو اعتاد على أنه يقلل التواصل الاجتماعي حتى مع الناس العزيزين عليه وحتى مع بعض المناسبات وكذا، مع أنه كانت يعني له حاجة، وفي النهاية يتكيف مع الحاجة دي على المدة الطويلة دي. فأكيد في الغالب بعد الجائحة هي تزول، ما حيظل النسيج الاجتماعي زي ما هو. ويعني حتى بعد ذاك من ضمن الحاجات اللي كانت استوقفتني أنه في زول يتوفى له والده في بعض المناطق، وهو زول بيصل الناس بشكل منتظم في مناسباتهم حاجاتهم وعزاءاتهم، وبعد ما هو مشى يعزي هناك في ظل اللي هو مع نهاية يعني عهد كده الجائحة، فمشى يتوقع الناس كلها حتجي بنفس ما السنين الفاتت وكده، متلك زول وأبوك والأمك الناس كلها بتجي من الولايات الثانية تيجي تعزيك. يعني فهو كان مصدوم على أنه كيف الناس ما جات، حتى الناس الكلوز بالنسبة لي علاقاتهم علاقة بتاع دم وأهل وبيت فما وصلوني، يعني أغلب الناس ما جات. وهو ده الشيء ما مدهش، بل ده اللي حيكون الطبيعي لقدام، أن الناس ما حتتواصل زي ما أول. والحاجة دي مش فقط من الجائحة، فقط الجائحة أيضا يعني ألغت بزلالة على الجانب النفسي والجانب الاجتماعي، وأيضا في جانب مهم جدا جدا الجانب الاقتصادي، والاقتصاد دائما هو متداخل مع كل الحاجات الثانية. يعني الاقتصاد قبل كوفيد 19 وبعد كوفيد 19 مختلف، اقتصاد بعديه اقتصاد الوضع بتاعه يعني سيء، الحياة ضاغط، المستوى المعيشي كذا كذا، كل الحاجات دي هي شنو هي بقت بشكل ممكن نقول أسوأ من الأول. فدي اوتوماتيكلي بتخش حتى في معاش الناس، بتخش في مسألة نفسية الزول، بتخش في مسألة حتى التواصل الاجتماعي. ما هو التواصل الاجتماعي ذاته محتاج جانب مالي عشان تتواصل وتجامل وكذا، فبتبقى شنو الحاجة هي ما بتكون زي أول، بتتغلص لمستويات أقل مما كانت. يعني
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج صحتنا أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في الحلقة القادمة ليكم مني أطيب التحايا.
صحتنا. راديو دبنجا
يا اخواني شوفوا العجائب كيف سوا ام جزايم جوزو لشايب كيف سوا هيا اخواني شوفوا العجائب كيف سوا السميحة مالا لشايب كيف سوا هيا اخواني شوفوا العجائب كيف سوا ام جزايم مالو لشايب كيف سوا هيا اخواني شوفوا العجائب كيف سوا السميحة مالا لشايب كيف سوا هدو خمسين سرات توبو كيف سوا هدو جيني خلا ودعمو كيف سوا هدو خمسين سرات توبو كيف سوا هدو جيني خلا ودعمو كيف سوا خلا مسكين راقد بحمو كيف سوا خلا مسكين راقد بحمو كيف سوا عند شهرين بقص في دربو كيف سوا هيا اخواني شوفوا العجائب كيف سوا السميحة مالا لشايب بيني زول بكتاي مغدرة كيف سوا جادنا خرطوم بكتاي مغدرة كيف سوا جادنا خرطوم بكتاي مغدرة كيف سوا بيبي زاد جنزي كمان ما خنصر كيف سوا بيبي زاد جنزي كمان ما خنصر كيف سوا ورازة كاشف وكمان مغبر كيف سوا فانا الدواج ولولاكم من حي ولا منقدر ليه عيال دواج ولولاكم من حي ولا منقدر ليه هيا اخواني شوفوا العجائب السمي حاجة وزول شايف كيف سوا هي أمي شوفي خسايلو أبا كم كان وري عمايلو هي أمي شوفي خسايلو أبا كم جن وري عمايلو عند شهر ما شاف لدايتو عند شهر ما شاف لدايتو كل بلبس وبشد لايتو كيف سوا عيال توالي ولولاكم حي ولا منقدر عيال توالي ولولاكم حي ولا منقدر هيا اخواني شوفوا العجايب السمي حاجة وزول شايب
هنا راديو دبنجا. اللحظات التالية أعزائي سنقضيها مع برنامج إرشادات صحية. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة. مرحبا بكم أعزائي في برنامج إرشادات صحية، وحلقة اليوم نقضيها مع الدكتورة زينب حسن عثمان، وستكون الحلقة حول الحمل والحفاظ على الصحة أثناء الحمل.
للمرة الثانية أنا بسعد برضو أنه ألاقيكم يا حلوث طيبين، وعايزة أتكلم الليل عن متابعة الحوامل. يعني شنو متابعة الحوامل وأهميتها شنو؟ مش ليكم أنتوا براكم، لكل الناس، لكل المجتمع. نحن الليل عشان نبني مجتمع سليم وإنتاج طيب لازم نحتاج نهتم بالأم ونهتم بطفلة من هو داخل بطنها، لحد ما يطلع للدنيا، وبالتالي بنتوقع انه ان شاء الله الطفل ده حيكون سليم ومعافى. متابعة الحوامل بمعنى انه اي مرأة لاحظت غياب في دورته وعلامات الحمل الناس هو بيقول لك فراش وطمام وتغيير في الجسم، بتمشي تأكد بالفحص بيقول لها خلاص في حمل. مجرد ما الوحدة عرفت في حمل نحن بننصحها انها لازم تتابع. الناس بيعرفوا حاجة اسمها الرعاية او كشف الحوامل، بتجي الرعاية بيفحصوا بيشوفوا جسمك ده كله كويس، يعني ما في ضغي ما في سكري، دمك كويس، ولو في مشكلة ذات الناس تتدخل من بدري وتحاول تساعدك فيها. لقوا الجسم ده كويس ما في مشكلة، بيدوك الشهور الأولى حبوب ويسمى الفوليك. الفوليك ده إخواننا مهم شديد للنمو، وخصوصا النمو العصبي للجنين. الشهور بعد الشهر الثالث اللي هو بنقول له الثالوث الثاني والثالوث الثاني اللي هو متوسط الحمل ونهاية الحمل، الفوليك ده بيضيفه لك فيه حديد. بعدين لو عندك أي مشكلة تانية، تغييرات الحمل بذاتها للزول البكرية أول مرة تحمل ما بتكون عارفة، تساؤلاتك دي كل الناس بتجيبك عليها، وبتبدلك في نفس الوقت التطعيم ضد التتنس، وده مهم لك ولطفلك الجاي. متابعة الحوامل في الشهور الأولى ما بتحتاج تجي فترات قريبة، بمعنى كل شهر إذا ما عندك ضغط ما عندك مشكلة بتحتاج متابعة قريب. ده يا إخوان أنا ماشي اللي متعبة من البلد، أنا عارفة إنه يا إخوان الإخوان في دارفور مسؤولياتهم كثيرة ومشاغلها كثيرة، لكن أنا بأكد ليها إنه مشاغلها دي كلها بعدين ما استفيدها لا قدر الله للحمل ده حصل فيه مشاكل، ولا هي واجهتها مشاكل فغر دم ومتاعب اللي بتحصل مع الحمل والولادة، وبعدين لما يجيها جنين نموه ما كويس ويطلع برا للدنيا برضه هيتعبها بالأمراض ومبارات العلاج إذا كان بلدية ولا كانت طبية. بعد كده الثالوث الثاني أول 3 شهور من 4 لحد 6 بتحتاج إنها تتابع قريب، وبرضو إذا ما في ضغط ما في الأمراض المصاحبة للحمل ما بتكون قريبة شديد. وبتواصل الفوليك والحديد القناو ده يا إخواننا الفيتامينات اللي أنا ذكرتها لحد ما المرة تلت وبعد ما تلت تواصل فيه، لأنه معظم نسواننا في دارفور تغذية ما كويسة ودمهم دائما ما كويس، يمكن ده ظروف اقتصادية ظروف تانية، لكن برضو بنقول لها ما مشكلة الظرف ده براه وانت تعالي اطلب المساعدة، بمعنى انه تواصل في فولة وتهتم بالغذاء الجيد قدر المستطاع انها تنوع في غذاء عشان هي تعدي مرحلة الحمل لصحة كويسة وتجيب جنة صحة كويسة. الحاجة الثانية انت لما تتابعي لو في اي حاجة ما طبيعية في وضع الجنين في نمو الجنين، الناس من بدري برضو بتنصحك فيها بترشدك فيها، حتى طريقة الولادة في الشهور الأخيرة انت بتكون عرفتي بدل ما تبقي في ولادة وتعسر ولادة ومشاكل وأجر وألحق والجنة مات أو حصلت لك مشكلة بتسمعوا بكيس البول كيس البول بيظهر نتيجة للولادة المتعسرة. فإنتي لو متابعة في كشف الحوامل بوروكم من بدري والله بقول لك يا أختي إنت وضعي كده ممكن تلضي طبيعي، ولو ما طبيعي بوروك الحاصل 1 2 3 والحاجات المفروض تحصل. فأنا بتمنى يعني من بعد الحلقة دي كل النسوة الحوامل أهلهم والناس يسمعوا يرشدوهم ويدلوهم يا إخواننا لمتابعة الحوامل عشان إحنا نقدس نسبة وفيات الأمهات العالية في ولاية دارفور. والحمد لله هسي هي النسبة نقصت بوعيكم يا هو يا هنا وسمعكم لنصيحاتنا اللي نقدمها نقصت كثير من السنين الماضية، ونحن سعينا إنه تنقص أكثر وأكثر، وتكونوا حريصين برضو مش لتطعيم الأم لتطعيم الطفل، يعني جانا البيجي ده برضو بيحتاج إنه يواصلوا له جرعات بتاع التطعيم، ودي ممكن لقدام الناس يتكلم عنها بالتفصيل، لكن هسه نحن بهمنا تطعيم الأم الحامل عشان ما تتعرض للتتنس، وطبعا الناس عندها مسميات بلدية للتتنس اللي هي الأم مثلا ترفس بيقول لك رفاسة، وفي مسميات تانية يمكن غايبة علي انتوا أدربيها يا أهلنا، التطعيم بيقيها من التتنس ده. وشكرا كثير لكم واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وكذا أعزائي بنكون وصلنا لنهاية الحلقة دي من برنامج إرشادات صحية.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا. انضمام ميناء بشائر الخاص بتصدير البترول وسواكن وهيدوب ودمادمة إلى قائمة الموانئ المقلقة بشرق السودان. مقتل ملازم أول في الشرطة طعنا بالسكين في هيا، وطريق الخرطوم بور سودان مغلق لليوم الثالث على التوالي. محتجون في أم درمان يقلقون عددا من الطرق الرئيسية احتياجا على أزمة المياه والخبز والمواصلات. وسط سلام السودان تعلن عن بدء المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية قيادة الحلو في الأسبوع الثالث من هذا الشهر بجوبا. أسواق الخرطوم ومدن السودان الأخرى وقرى تشهد ارتفاعا غير مسبوق في أسعار السلع الضرورية لثلاثة أضعاف من سعرها الرسمي. بعض المدن في دارفور تحتفي بتوقيع اتفاقية السلام، ومنطقة سرف عمرة تشهد احتفالا حاشدا واحتفاء بنضالات شهداء حركات الكفاح المسلح. جبريل إبراهيم وأركو مناوي يؤكدان على عودة النازحين إلى قراهم الأصلية وتوفير أولوياتهم لاستئناف حياتهم عقب عودتهم للخرطوم. أحمد توجد لسان يدعو إلى إعادة صياغة وهيكلة قوى الحرية والتغيير بمشاركة كتلة السلام، ويدعو عبد الواحد إلى الانضمام لمسيرة السلام. العاملون في ديوان المراجعة العام يعلنون إضرابهم عن العمل في كافة أنحاء البلاد حتى الأربعاء المقبل كخطوة أولية. آلية تطوير منطقة طغوة التابعة لمحلية أبو كرشولة تكشف عن دخول مستوطنين جدد للمنطقة لديهم سجلات إجرامية. أعلنت شركة IHC فود القابضة ومجموعة دال عن اتفاقية مشتركة تهدف لتطوير أراضي زراعية في منطقة أبو حمد بولاية نهر النيل بقيمة 225 مليون دولار على مدار 5 سنوات. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يرفع الوباء والبلاء، وإلى اللقاء.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.